عذب الكلام وحسنه يسور رياض الصالحين.
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين.
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين. يقودنا دنيا ودين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا في هذا المجلس العامر الطيب من مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام همته عليه الصلاة والسلام. دعونا نقف دقائق مع همته التي أوصلته بإذن الله والله الذي خلق الهمة في هذا الإمام المصطفى والرسول المجتبى عليه الصلاة والسلام، حتى إن في السير أن همته كانت مولودة معه عليه الصلاة والسلام. ولعلمكم ليس هذا من تصنيفات المؤرخين، إنما هو من نقول الصادقين، في مثل أنه عليه الصلاة والسلام كان من صغره وهو شاب صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق وعلى معالي الأمور، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام سقطة، ولم ينقل عنه غلطة ولا غدرة واحدة، ولا وصم ولو بكذبة في طيلة عمره صلى الله عليه وسلم، ولا خيانة ولا نقل عن شيء يمكن يخل بالضمير أو يخل بمسيرته وبأخلاقه. ينقل أنه لما وضعته أمه صلى الله عليه وسلم تركت عليه، يعني قلبت عليه صلى الله عليه وسلم قدرا من الفخار من هذا من القدر، وذهبت تبشر عمه أبا طالب، فأتت وإذا القدر الذي من الفخار من الطين قد انصدع عنه، وإذا سبابته مشيرة إلى السماء هكذا، وهو في يوم الولادة في اليوم الأول عليه الصلاة والسلام. فهو ولد على التوحيد وعلى الفطرة الصحيحة. ولما ترعرع وأصبح طفلا كان جد عبد المطلب، هذا هو شيخ الأباطة يعني شيخ قريش شيخ مكة، كان جد هذا عبد المطلب مهابا طويلا صبيحا مليحا فصيحا، فكان يفرش له سجادة فقط له تحت ميزاب الكعبة في ظل الكعبة بعد العصر، ممنوع يقترب منها أحد، لا يستطيع أحد من قريش ولا من الأعيان ولا من الأمراء ولا من التجار يجلس عليها. وعند عبد المطلب عبيد غلمان يقفون على السجادة يحمون الناس حتى يأتي عبد المطلب فيجلس تحت هذا الميزاب ثم يجلس على السجادة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طفل يدخل من بين العبيد ويجلس على السجادة، فيردونه هناك بين الناس بين قريش، يعني يجتمع قريش كبارهم يتحدثون طبعا بأخبار الجاهلية وأشعارها، كما قال سبحانه وتعالى قال سامرا تهجرون، يقول أنتم تسمرون في الحرم بأقبح الأسمار بالفحش بقصائد الرذيلة، وقال سبحانه وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. فكان يخرج صلى الله عليه وسلم من بين الخدم ويجلس، فيأخذونه بيده فيعيدونه هنا، فيجلس صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى غفلة دخل وجلس على السجادة، فجاء جده وإذا هو الخدم يردونه ويعيدونه، قال دعوه والبيت ذا النصب، هم يقسمون بألفاظ جاهلية يعظمون غير الله في الجاهلية. فلما بعث صلى الله عليه وسلم أخبر أن القسم بالله لا يكون إلا بالله، قال دعوه والبيت ذا النصب والخشب والشهب والحجب، إن ابني هذا سبب من السبب. يقول والله ابني هذا ما هو بعادي، والله حركاته دائما ليست حركات عادية، والله سوف يكون له سبب في التاريخ وسوف يكون له سمعة وشهرة، ما يدري يعني ليس طفلا عاديا من ملامح إذا جلس تربع ويجلس يتلفت في الناس كأنه عاقل. حتى عند حليمة السعدية هو طفل صلى الله عليه وسلم في بيت الشعر في الليل يخرج وينظر في النجوم ويتفكر وينظر في البدر، هذه نظرات إنسان مهيئ بإذن الله لإصلاح العالم بهذه الرسالة. أما همته صلى الله عليه وسلم فمن ضمن الوقفات فيها والشهود في أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم لنا ليوصينا جميعا، يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنان. يقول بعض العلماء حتى في الدعاء يوصينا صلى الله عليه وسلم بالهمة العالية، يقول ارفع من طلباتك، ارفع من همتك إذا دعوت، لا تقول مجرد اللهم أدخلني الجنة، وهذا مطلب عظيم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. لكن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يريد مني ومنك العلو الهمة، لأن الجنة درجات، بين الدرجة والدرجة أحيانا 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ويتراءى أهل الجنة يتراءون بعضهم يرى بعضهم بعضا كالكوكب الدري الغابر في السماء، يعني بعضهم في ربض الجنة وينظر إلى منزلة رجل كأنه نجم غابر في السماء، منزلة من قال فلان بصلاته بصلاحه بقراءته بصدقته بحسن نيته. فهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، لأنه على الجنة الفردوس، هي جنان كثيرة، جنة الخلد وجنة عدن والفردوس الأعلى، تدرون ما سقفها؟ قال: عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنان. فنسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى. علو همته صلى الله عليه وسلم يأتي في مشهد ثاني. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم مطارد من مكة، تصوروا، يريد من يعني يلتجئ، يريد بيتا يلتجئ فيه، يريد من يحميه، وكفار قريش يطاردونه، وأعلنوا جائزة لمن يأتي برأسه 100 ناقة، ثم أعلنوا الجائزة أن تكون مطلقة، قالوا: من يدل عليه؟ مجرد أنك تدل عليه تعطيهم معلومات استخباراتية عنه فلك 100 ناقة حمراء. والنوق الحمر عند العرب شيء مذهل، حتى يقول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، بس هداية رجل واحد إلى الصلاح خير لك من حمر النعم لفاستها. فقريش أعلنوا هذه الجائزة وهو مطارد صلى الله عليه وسلم، وبينما هو يسير في الطريق في القصة المعروفة لا أعيدها ولا أكررها، وإذا سراقة وراءه بالرمح يطارده على الفرس، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له صلى الله عليه وسلم بعدما عرف أنه لا يستطيع له، قال: أعطني الأمان. الآن خرج يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن يطلب الأمان لما دعا عليه، قال: كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى؟ قال سراقة: أعراب يرعون الإبل والغنم في الحجاز، في بوادي الحجاز، في جبال الحجاز السوداء التي لا فيها نبت ولا حدائق الناء ولا بساتين فيها ولا أنهار. فيقول الأعراب سراقة: أنا أسور بسوار كسرى؟ من هو كسرى تدرون؟ ملك فارس، ملك الدولة الفارسية في تلك المرحلة، مثل الآن رئيس الولايات المتحدة، يعني في عظمة في العالم يعني. قال: سوار كسرى أنو سروان؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم كسرى أنو سروان. قال: تصور بهما. يقول: يود سوف ينصرني الله، معنى الكلام، وتمر الأيام ويفتح الله علي وعلى أمتي، وتفتح أمتي مملكة كسرى، ويسقطون الحكم الظالم والمستبد الطاغوتي، ثم يسلبون كسرى ويأتون بسوار. ودارت الأيام وفتح عمر بن الخطاب، هذا ما تم الفتح إلا في عهد عمر رضي الله عنه، على يد سعد بن أبي وقاص خال الرسول صلى الله عليه وسلم في القادسية، ودخلت الجيوش، ولما رأوا الإيوان قالوا: الله أكبر، فانصدع الإيوان من أوله إلى آخره. حتى يقول محمد إقبال الشاعر المشهور العالمي، شاعر الهند من باكستان، يقول: حتى نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاوين الكرى. يقول: نحن المسلمين الأولين كنا نؤذن، أذننا في قرطبة، وأذننا في مشارف نهر اللوار والراين وعلى سور الصين العظيم وفي المدائن، فانصدع إيوان كسرى لما أذن الصحابة وكبروا، فانصدع إيوان، قال: نحن الذين استيقظت بأذانهم دنيا الخليقة من تهاوين الكرى، حتى هوت صور المعابد سجدا لجلاء لمن خلق الوجود وصورا. يقول: لما دخلنا المدن كان فيها تماثيل، كبرنا سقطت ساجدة للواحد الأحد جل في علاه لا إله إلا هو. فأخذوا ودخلوا الإيوان، وإذا بسوار كسرى معلقة التي كان يشهد بها الأعياد، ويلبسون طبعا ما يكون حرام ولا حلال، سوارين من ذهب يحضر بها الأعياد، وعنده قلادة من ذهب ملكهم. فأتوا بالسوارين ودخلوا بها على عمر، فلما رأى عمر دمعة عيناه قال: بينما القوم في ملكهم وفي عزهم فسلبهم الله بين عشية وضحاها، يعني لما انحرف عن منهج الله، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال: تعال يا سراقة. وما يدري أصلا عمر بالقصة ولا بالحديث، لأنه يعني ما حضر، كان مع أبو بكر لم يكن مع عمر. قال: خذها البسها في يدك انظر إليها. فلبسها، قال: تمنطق بمنطقة كسرى. فتمنطق بحزام أيضا مشرشل الكسرى يلبسه للزينة. بس عمر يعني نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم صادف أن سراقة في المجلس والصحابة جلوس، فلبس سراقة السوارين ولبس المنطقة، فدمعت عين سراقة. قال عمر: ولم تبكي؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو، لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطارده بالفرس يوم هاجر من مكة إلى المدينة: كيف بك يا سراقة إذا سورت بسوار كسرى. فتأثر الصحابة، ما دروا بهذه النبوة. قال عمر قم، فقام، قال اذهب، فذهب أمامهم، وإذا مسور وإذا القلادة وإذا متمنطق، ثم أقبل. قال عمر والله لرب يوم لو لبست هذا يوما من الدهر لكان شرفا لك ولقبيلتك وللعرب، يعني أنك بس أنك تلبس سوار كسرى، فانظر إلى القوم كيف يعني غلبهم الله وهزمهم الله كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فهذه من علو همته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر الناس بذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أن الدين سوف يطبق المعمورة حتى في وقت يعني وقت الاستضعاف ووقت الضعف ووقت الحصار ووقت التهديد والوعيد من المشركين. انظر إليه وحيدا صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة، يقول خباب الأرض أتيت إليه صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة، الآن ما أسلم على يديه إلا أبو بكر والصبي الطفل علي بن أبي طالب وخديجة من النساء، وإذا هم متك صلى الله عليه وسلم ببردة تحت في ظل الكعبة. فقال خباب، هو طبعا أسلم وعذب تعذيبا كثيرا مع بلال، يعني هو من الموالي، سحبوه وضربوه وأحرقوه بالنار، فجلس أمام رسول الله عليه وسلم في حالة لا يعلمها الله، وهم محاصرين من كفار مكة، ما يستطيعون حتى يجهرون بالدعوة، ولا يستطيع الواحد منهم يلقي كلمة. قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ أما ترى ما نحن فيه؟ فجلس عليه الصلاة والسلام. قال قد كان يؤتى، يقول اصبروا، قد كان يؤتى بالرجل من الذين من قبلكم فيشق بالمنشار من رأسه إلى أخمص قدميه، والله ما يرده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. يقول اصبروا، وهو بس ما عندنا ثلاثة، يقول والله إن هذا الدين ينتصر، وإنه يعم الدنيا وتقوم دولة الإسلام، وإن العدل سوف يطبق العالم، وسوف ينتهي الكفر يعني في تلك المنطقة في الجزيرة وما حولها. ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ودائما في وقت الضعف، وقت الشدة، وقت الحصار، يأتي ببشرى عليه الصلاة والسلام من علو همته، فينتشي لها الصحابة وتبهج صدورهم وترتاح قلوبهم، ويواصلون العمل والجهاد. حوصروا في المدينة، حاصرهم كفار قريش واليهود والمنافقون معهم، وأصبحوا في أضيق من ثقب الإبرة. انظر وصف القرآن، لأن يصف القرآن المشهد، يقول قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، يقول سبحانه وتعالى وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، بلغت القلوب الحناجر يعني من شدة الهول كأن القلوب وصلت إلى هنا، وزلزل أهل الإيمان زلزالا شديدا. تصور أنك من المأساة والكرب يصل القلب إلى هنا. يقول أحد الإخوة أنه شاف رجل أتى أحد الحريق في بيته، يعني غاب من بيته، ثم أتى وإذا أطفاله وبناته قد احترقوا وبيته. قالوا كيف يا فلان؟ قال بلغ قلبي هنا، لكن يفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى. قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأتاهم من الخوف والرعب والقلق ما الله به عليم. في تلك الفترة نزل صلى الله عليه وسلم، لأن عرض لهم الصخرة كما تعرفون صخرة عظيمة يريد نزيحها صلى الله عليه وسلم، قالوا ما نستطيع لها يا رسول الله. أتى ثمانية يريدون يزحزحونها ما استطاعوا، فأخذ المعول صلى الله عليه وسلم، آلة الحفر هذا مثل الفأس، مثل الفانوس، مثل مطرقة الكبيرة، فضرب صلى الله عليه وسلم الضربة الأولى فانصدعت الصخرة، ثم برق بارق في الجو. قال أريت قصور كسرى وقيصر وسوف يفتحها الله علي. وهم محاصرون، ما يستطيع الواحد يروح يشرب ماء، ما يستطيع الواحد يذهب إلى أهله. ثم ضرب الضربة الثانية، قال فبرق بارق، قال وريت الكنزين الأبيض والأحمر وسوف يفتح الله علي، يعني الذهب والفضة. أما المؤمنون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قالوا شبعنا من هذا الكلام، أنا الواحد منا ما يذهب أهله، وباقي بيفتح قصور كسرى وقيصر وبيفتح خزائن الذهب والفضة. فوقعوا الحمد لله النصر، وأبشركم خيول الفتح مهللة مكبرة دخلت إلى تلك المدائن وأسقطت تلك الدولة، دولة العدوان والظلم والاستبداد وثم النصر والحمد لله. فهذه يعني من همامه صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي في المنام، يعني قربت له الكرة الأرضية صلى الله عليه وسلم، قربت له صلى الله عليه وسلم كرة الأرضية وزويت له، فأخبر في المنام عليه الصلاة والسلام بأن ملك الأمة الإسلامية سوف يصل هذا. قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام علم أن دينه سوف يبغى المشرق والمغرب في صورة عرضت له في المنام عليه الصلاة والسلام، فأخبر بذلك الناس عليه الصلاة والسلام أن ملكه أو ملك أمته سوف يبلغ ذلك. والحمد لله، أبشركم كل القارات الآن فيها مسلمون، آسيا، إفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية والجنوبية، أستراليا، كل القارات وصلها الدين. في مدينة سيدني في أستراليا جاءنا رجل داعية من سوريا من الشام، ذهب إلى هناك، يقول 200,000 الجالية الإسلامية هناك في تلك المدينة لهم إذاعة خاصة وقناة خاصة ومساجد في كل بلد، ادخل أي مدينة تجد مسجد. يخبرني أحد المشايخ قبل شهر يقول: ذهبنا إلى الصين، لا جنوب الصين في قرى، يقول: والله إن نذهب في قرى وإذا في الركن مسجد يصلى فيه، وإلى هناك المصحف، وإلى هم يؤذنون في جنوب الصين. هذا دين عظيم، أسوف يكون بعد فترة الدين الأول وبشركم في العالم. وقلت لكم أكثر كتاب يوزع في المعمورة الآن ويقرأ هو القرآن، وأكبر شخصية يذكر بالخير هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أبشروا وبشر العالم أن قادمون بالإسلام، وأن مشروع الإسلام قادم لا محالة، لا يلغي غلو الغلاة ولا تحلل المتحللين. الإسلام الصحيح هذا سوف يطبق العالم، وسوف يكون هو الدين الخاتم كما أخبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فنحن بإذن الواحد الأحد لنا المستقبل، لنا والغد لنا، ولا تحبطون بهذا. بل كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا دائما الفعل الحسن، كان يحب الفعل عليه الصلاة والسلام دائما، حتى أنت فاعل إذا أتتك مشكلة مصيبة لا تكون النهاية عندك. يعني بعض الناس محبط، بعض الناس متشائم، تريه الزهرة يريك الشوك في الزهرة، تتحدث الشمس تتحدثهم في الشمس وجمالها وجلالها وشعتها الذهبية فيقول لكنها حارة، تريه النور يعني الظلام بقصد الليل بنجومه وكواكبه وقمره فيشكو ظلمته. يا أخوان لا يجوز التشاؤم، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويقول سبحانه: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويقول سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا، الفرج قريب. وأبشركم أن ما ذهبنا في بلد في الشرق أو في الغرب إلا وجدنا الإسلام عام هنا. من يصدق يا إخوان؟ مسجد جامع الاستقلال في جاكرتا كانت إندونيسيا كافرة أصلا، كانت على المذهب الدين المسيحي قبل، ففتح المسلمون، والله ما فتحوا بدبابة ولا بطيارة ولا بصاروخ ولا بسلاح، فتحوها بالإيمان. ذهب أجدادنا التجار خاصة من حضرموت، وجدناهم ذهبنا قبل سنة، وإذا التجار الحضارم أصبحوا شيبان، آباءهم وأجدادهم كانوا هناك، الواحد عمره 80 ما يتكلم عربي، جده لما دخل هناك صلى وصام وزكى وتواضع للناس، فرأى الاندونيسيون فأسلموا، فأسلمت اندونيسيا جميعا. المسلمون في اندونيسيا 280 مليون. نمنا في جبل فوق جاكرتا، جبل مشهور يعرفه الإخوان اللي سافروا، يذكرك بجنات النعيم بلا مبالغة، من أجمل بلاد العالم على الإطلاق. جبل كله والله كأنه شجرة متصلة واحدة، ما بين أحمر أوراق وأخضر وزهور وأصفر، وإن الأشجار متشابكة، وإن النهر الشلالات إنها من رأس الجبل تضرب حتى ما تسمع ماذا تقول. فنمنا هناك في رأس الجبل، ولما أتى صلاة الفجر قلت للإخوان قبل، حنا بنسمع أذان، قال لي الإخوان من هناك أحد الإخوة الشيخ اسمه عبد الله أصله من حضرموت مقيم هنا، قال انتظر حتى تسمع صلاة الفجر. ولما أتى أذان الفجر رعد كل الجبل، الجبال التي حولنا بأذان واحد، ما تسمع ما تدري، كأنك في الحرم وكأنك وسط الرياض أو وسط مكة. سبحان الله، هذا هو الدين الذي انتصر. جامع الاستقلال عندهم يأخذ 100,000 صلي، هؤلاء كلهم ما يريدون الإسلام، فكرة الإسلام. وماليزيا وغيرها من البلدان، فقد صحت نبوته صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين يبلغ. الآن جمهوريات الإسلامية موسكو فيها مساجد، مجلس الكونغرس دخل فيها الإسلام، أحد الأعضاء أتيمك كلمة قبل سنتين فقرأ سورة الفاتحة في أول الكلمة. لماذا؟ لأنه دين عظيم، دين أراده الله يكون الدين الخاتم، حتى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. إذا فأنت المطلوب منك أن تشارك يا أخي في هذه المسيرة الخالدة، كن عضوا صالحا أنت أولا بصلاح نفسك. والله أن الدين غني عني وعنك، ولو ما ألقيت أنا دروس، ولو ما حضرتم أنتم، ولو ما ألقيتم دروس، ولو ما ناصرتم الإسلام، ولو ما صلينا جميعا، الله غني عنا وسوف ينصر دينه. لو تولى العرب جميعا وقرروا بقرار أنهم لن بعد هذا اليوم ينصروا الإسلام، سوف يأتي الله بقوم ينصرون الإسلام فيكفر بها هؤلاء، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وأنا قلت لكم ترى في الدورة العباسية في آخرها تولى الخلفاء بن العباس إلى الغنى وإلى الدنيا وإلى جمع المال وإلى حياة العبث وإلى اللهو واللهو، فأتى الله بالأكراد على رأس صلاح الدين الأيوبي فقاد الأمة الإسلامية وفتح بيت المقدس. صلاح الدين الأيوبي كردي البطل هذا. ألا يا صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجيشك في حطين صلوا وكبروا تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسو ويبحر تناديك من شوك مآذن مكة وتبكيك بدر يا حبيبي وخيبر. هذا صلاح الدين. نور الدين محمود تركماني، تركمان من جنس وجيل يعيشون في العراق في مشارق سوريا وإيران تركيا تركمان منهم نور الدين محمود. هذا يقول الطنطاوي الشيخ علي رحمه الله لو عددت سادس الخلفاء الراشدين بعد الأربع عمر بن عبد العزيز جعلت نور الدين محمود زنكي مات شهيدا تقبل الله منه، نصر الإسلام ونصر الدين. محمد الفاتح يقول انضاعت منا الأندلس فعوضنا الله بالقسطنطينية، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن رجل يفتح القسطنطينية اسمه يواطي اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد الفاتح. محمد الفاتح التركي زرنا مسجده في اسطنبول ونشفت عظمة الأتراك يوم كانوا يحكمون بلا إله إلا الله محمد رسول الله، مساجدهم متاحفهم، ثم لما تولت الدولة الضعف وانحرفت سقطت سنة الله في الدول. فقصدي أن هذا الدين منصور، ينصره الأفارقة الأحابيش التركمان الأكراد العرب الهنود الأندونيسيون، كل جيل يقوم بالعمل بهذا الدين سوف ينصر هذا الإسلام وسوف يكون هو الكسبان ويكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فلا تخافوا على الإسلام أيها الأخوة، إنما نحن نريد أنا وياكم إذا حضر المجلس المسجد الدروس أن ننجو من عذاب الله ومن غضب الله، وعسى أن نزحزح عن النار وندخل الجنة. نحن بحاجة إلى كرم الباري سبحانه وتعالى وهو ليس بحاجة لنا، نحن فقراء إليه وهو غني عنا، نحن ضعفاء إلى قوته ولكن بحاجة إلى قوته تقوينا، نحن أذلاء بحاجة أن يعزنا سبحانه وتعالى، نحن جائعون بحاجة يطعمنا، نحن عراة بحاجة أن يقصونا، فنحن الفقراء العبيد المحاويج المهازيل، وهو الغني الماجد الواجد الواحد القهار لا إله إلا هو. فقلت لكم في هذا فليعلم هذا. وكانت همته صلى الله عليه وسلم في صرامته، فكان لا يقبل في الدعوة ولا في التوحيد ولا في نشر الإسلام أي إغراءات، مارسوا الشدة معه ما نفعت، حاولوا بالإغراء بالمرأة يزوجوه بالملك بالمال، فقال فيما يروى في السير قولته المشهورة والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركت وأهلك دونه. يا الله يا العظمة، وبقي وحده في أول الدعوة صلى الله عليه وسلم، والدنيا كل الدنيا تحاربه، الأقارب المنافقون اليهود المشركون قبائل العرب بين استهزاء سخرية تكذيب مناوعة حبكة مؤامرة تشويه لرسالته محاصرة له وهو مستمر. قال يقول بردوني شاعر اليمن وشب طفل الهدى المحبوب متزرا بالخير متشحا بالنور والنار في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبار. فنصره الله نصرا مؤزرا عليه الصلاة والسلام، وأكد الله له همته في الواقع، فرأى دولة الإسلام ما مات صلى الله عليه وسلم حتى رأى الصحابة يصلون، وقد طوق الإسلام جزيرة العرب وأذعن وأثرت الوفود عام الوفود قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وإذا المسجد ما أصبح يعني يكفي لمجرد وصول الوفود، وفد يصل ووفد يغادر، ووفد يأتي، ووفد يشيع، ووفد يودع، وهؤلاء يعلنون يأتون بالزكاة، وهؤلاء يطلبون التعلم، وهؤلاء يذهبون للدعوة. فجزى الله عنا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمته، وآتاه الله الوسيلة التي لا تنبغي إلا له صلى الله عليه وسلم. من هذا يعلمنا القرآن العلو والهمة، يقول سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تهنوا، لا يدخل الوهن عليكم في قلوبكم وهو الفشل والإحباط. حتى مهما يا أخي في حياتك الخاصة، كلنا ذاك الرجل، بالله عليكم، ما الذي سلم من المصائب والمشاكل والأزمات؟ كل يقول كل قصة تحتها غصة، وكل واد في كل واد بنو سعد، وعلى كل خد دمع، وما ملئت دار حبره إلا ملئت عبره، ما ملئ بيت سرور إلا ملئ نكبه. لا تظن في العالم الآن رجل، ما إن في إنسان بيت الآن إلا في مأساة. إذا سلم البيت مثلا من فقر، تجد عنده معاق في البيت. سلم الإنسان في جسمه، تجد عنده داء، يعني في أعضاء له في داء آخر. يعني حتى يقول: كل من لاقيت يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن. يقول أن هشام عبد الملك الخليفة الأموي قرر يوما من الأيام أن لا يسمع خبر، يقول: والله إني توليت الخلافة، والله ما من يوم إلا أتاني ما كدر خاطري وهمني وغمني. ثم قال: سوف أجلس في البستان هذا اليوم، دعوني في الحديقة. عنده يعني يحكم الدولة الإسلامية 20 دولة. فدخل في حديقة في القصر وطلب من الحراس الخليفة والملك: لا ترسلوا لي رسالة، ولا تعطوني خبر من البريد، ولا ترسلوني خبر يزعجني. وجاء بعد الفجر، وجاب الخدم والجواري، وجاب الرياحين، وجاب المأدبة، ومشى إلى الظهر سلام، ما سمع شيء مزعج، لأنه كل شوي يجي خبر. وقال: ولما أتى العصر، وإذا بسهم أقبل من خارج القصر في دم، ثم وقع في حجره فارتع، ثم التفت إلى أخواني قال: ولا يوم واحد. يقول: ما صف أنه حتى اليوم هذا خاب من السهم فيه دم، أتى من خارج القصر طائرا كذا بسهم مثل رصاصة، فوقع في حجره فانتفض. قال: ولا يوم واحد. فلذلك كل من لاقيت يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن. انت بعض الناس يتوهم يعني انه عنده حاله، مثلا عنده ديون، او له قريب محبوس، او له ولد معاق، او هو يعني مريض في جسمه، فتجد قال: الله يهني فلان التاجر. يا اخي شوف، الدنيا له شهود ومهود، بينما لو بحثت عن التاجر هذا وجدت عنده 13 مرض في جسمه. غالب التجار الان ما يأكل سلطة باردة، عنده ثروات 7 مليارات و10 مليارات، لكن إذا دنوت معه على السفرة، وإذا عنده حبوب كذا، لأنه يقول إذا كلما ارتفعت، كلما انخفضت الأسهم ارتفع ضغط الدم. يقول ديال كارنيجي، يقول: لا يغرك التجار، كلما انخفضت الأسهم ترى المؤشر الأحمر كلما جاك نازل كذا، كلما طلع المؤشر حق الضغط عنده حتى يصيب جلطة بعض مراحل العناية المركزة. فلا تظن ترى ما في، والله لا يرتاح لا ملك ولا أمير ولا وزير ولا عالم ولا تاجر ولا غني ولا فقير، إلا متى؟ إذا وضع رجله اليمنى في الجنة. إذا دخلت، إذا ادخلوها بسلام آمنين، إذا سمعت هذه الكلمة دخلت الجنة، ادخلوها بسلام آمنين. هذا في تلك الفترة. أنا بقص لكم قصة أخ بدوي من في البادية ساكن مصلي، ولكن سبحان الله الابتلاء تدخل في كل مكان. والله لو كان عندك قصر من ذهب وتحط عليه حراسة، يا المصيبة أن تجيك داخل. قال: ولو كنتم في بروج مشيدة، والله يأتيك في كل مكان ما تستطيع. الآن الطبيب اللي يعالجنا ويداوينا شوي، وإذا المرض يصيب ويتعالجه ما ينفع، يموت. حتى يقول: قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، كل المريض نجا وعوفيا بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. من هو أشهر طبيب عندنا المسلمين؟ ابن سينا أشهر طبيب بس عالمي الآن. تدرون أنه كان يعالج من القولون، مرض القولون هذا المشهور، يسمى هو في كتب القولنج، يسمونه في عهد القولنج. وكان عنده ما شاء الله عكاكير، وعنده كراطيس، وعنده أكياس. حتى الملوك العراقيين كانوا في عهده يعني يستقدمونه. في أتي طبعا بزاهو اسمه أبو علي الرئيس، قال: غلط امرؤ بأبي علي قاسا وهيهات، يبلغ مستوى أبو علي، كان فيه من الكبر والعتو، صاحب فلسفة، وكان في غبش في التصور وغبش في المعتقد، ذهب إلى الله. ورد عليه ابن تيمية، ورد عليه الغزالي حجة الإسلام في كتاب تحافة الفلاسفة. فأبو علي الرئيس هذا يستدعون، ما يعالج إلا الملك، خلاص انتهى من المسألة العامة. فيذهب يقال يقول كذا لما عالج الملك شفي الملك، عالج الوزير شفي الوزير، عالج ولي العهد تشافى، قال والله لو مرض الجن بمرض القولون يعالجهم، يتحدي يعني. فأراد الله يخبر من هو حضرته يعني، يعني حتى الخليقة الجن من القولون، شوف الكبر. فأصابه الله بمرض القولون وأخذ يحتسي من العلاجات ولا نفع، وأخذ يتقلب على الفراش، يدخل على الأطباء قال أنت عالجت الملوك والناس، قال الطبيب الأعظم يعني الله يعني سلط داءه على الطبيب الأصغر، يقول أنا الأصغر وهو الأعظم سبحانه، ومات من داء القولون. في البادية رجل عنده غنم يقولون ماعز، لكنها في القحط والجذب كانت ضعاف هزيلة حول عشر كذا، يحلم منها وأولاده، في أتاهم جذب وقحط وحاجة، وعنده زوجة مريضة كبيرة في السن مريضة بجنبه في غرفة الشعر بيت الشعر، وعنده ولد بس الوحيد، والولد هذا مسطول خبل سبحان الله، الله الذي يعطي العقول ويسلمها. قال يدخل في البيت ما ينفعهم، بس يدخل يصيح ويسوي حركات بهلواني فقد عقله. فناظر هو سبحان الله مهموم وجالس على السرير، بيت من الشعر ومجموعة من الماعز عجاف حزيلة، وممرأة عجوز مريضة، والولد هذا المهبول. شوية وإذا الولد أتى في الليل بعد صلاة العشاء دخل قال يا أبا، الإمام يقول كسف القمر، هو صادق حصل بسوف، وإمام الهجرة عندهم يوم الكرية بدأ ينادي يعني صلوا بسوف، قال وش كسف طيب؟ يقول الشاعر مرة يعني واصل عنده مثل ما يقول العامة إلى هنا من هذه الحياة وما وش كسف القمر، يقول وش السبب ما يعرف ما عنده فكر في الدين. قال يقول مطوع أنه بتقوم القيامة، قال خل لا تقوم وأنا أبو علي، خل وبايفتكم من الحياة، خلها الله والله نودي أنها تقوم الليلة. وش ببكي عليه ما هو جلس يكلم ولده تربع ذا الحين انبسط يعني، قال عشان ينفك من هذا عشان تقوم القيامة ما عند الله خير وأبقى وانبسط. والمطوع قال انت عارف أنه من علامات يعني الساعة وأنه تخويف، تسمع الولد أنه بتقوم، قال خلها وأنا أبو علي إن شاء الله تقوم الليلة، وش ببكي عليه؟ ولد مهبور خبل ولا حجوز مريض في كسر بيت ولا عشر من الماعز هزيلة، والله ان ودي تقوم خلها تقوم. واخذ العصا قال بيروح يصلي معهم عسى يكون في بشرة، يا اخواني ما عند الله خير وابقى، وش معجبكم في الحياة؟ والله كلنا ما يعني الانسان يمكن يسر في اول النهار ويجيك في العصر من يكدرك، اما البنت مريضة ولا الولد في المدرسة رسب ولا خلى شيء ولا اتاك يعني واحد من اقاربك ذهب الى الله ولا افجعوك بمصيبة، من هو الذي ما يقول إلى ما تعمل للجنة، اجعل الهدف، حدد الهدف والزمن، والآن إن شاء الله أريد جوار الواحد الأحد، وهذا تعمل لذلك، اعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب ونسك طينته والزعفران حشيش نابت فيها. أما أنك يعني تحسب أنك يعني بتبحبح، بعض الناس عندهم مخططات قال إن شاء الله إذا نقلنا في الشمال أنا برتب وضعي في البيت إن شاء الله وبشركم، والأولاد بيجي هذاك من أمريكا والبنت بتخرج المستشفى، قصده أنه يعني عنده ضمان أنه بيطلع شيء، شوية جاء من أمريكا مات في حادث السيارة، والبنت طلعت المستشفى متشافية ما مات في اليوم الثاني. ما هذه حياة أخوة، ما يمكن تستقيم إلا في جنات النعيم. إذا دخلت يقول أحمد بن حنبل لابنه لا ترتاح حتى تضع رجلك اليمنى في الجنة، فاجعل في مخططك أن ترضي الواحد الأحد، والله جلوسكم في الصلوات الخمس التي تؤدونها إن أحسن من كنوز الدنيا التي ترونها. يا أخوان ترون الولاة الآن، ترون العلماء، ترون التجار، ترون المشاهير، ترون نجوم مثلا نجوم الفكر، نجوم الطب، نجوم الفن، نجوم الرياضة، يسحبون يا أخي ويصبحون نسيا منسيا، أين هم؟ والله مرتهنون بأعمالهم. وقد تجي واحد يعني مملك فقير في كوخ وبيت، وإذا له حدائق في الجنة وقصور عالي. أحيانا تجد واحد ينام على الرصيف لكن يصلي الصلوات الخمس وصادق ومحتسب ومنيب، فالله يجعل له قصورا مد البصر في جنات النعيم، ويجعل له قصور تمشي في الهواء من يعني كالسحب، هذا هو. وتجد واحد طاغوت الطوابير أمامه والجنود والبنود والجماهير وأقواس النصر والأعلام، ولكنه في الدرك الأسفل من النار يكون عدو لله عز وجل. إذن فحدد هدفك كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فالله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا. كيف تحزن والله معك؟ كيف تحزن وأنت مصلي؟ كيف تحزن وتعرف أن سيد الخلق سوف يشفع لك في الكبائر عليه الصلاة والسلام إذا تتوب منها شفاعتي الكبائر من أمتي؟ كيف تحزن وأنت توضع بالماء البارد والخطايا تساقط مع الوضوء؟ كيف تحزن وباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها؟ كيف تحزن عندك من الذكر؟ أنا أقول لأحد زملائي اليوم يا أخي سبحان الله بحمدي 100 مرة من قالها غفر الذنوب وإن كان كزبد البحر، ركعتين تصليها لا تحدث نفسك تغفر لك ما تقدم من ذنبك. أحيانا بس يمكن تعطي هذا الكوب من الماء فقير ضامي فيغفر الله لك ويدخل لك الجنة. لأن المرأة الإسرائيلية التي كانت باغية بغي ثانية فأسقط ثلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة، هذا فضله، هذا كرمه، كرمه لا يحد، جوده لا يرد سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم رجل من بني إسرائيل في غسل شجرة يؤذي الناس أتى بالغسل هكذا وزاحه فشكر الله له وأدخله الجنة، هذا كرمه. فلذلك ينبغي أنك ما تحزن يا أخي إذا فكرت، والله ما يريح القلب إلا إذا تذكرت هذه المعاني الإيمانية التي منها الكفارات، منها التوبة، منها الذكر، منها الصلاة، منها دعوات المؤمنين وغير ذلك. ثم أعلم أن المؤمن يختلف عن غيره، عجبا لأمر المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فعليكم أيها الإخوة أن تفكروا في هذا، تكون هممكم عالية وريح أموركم. والله ما يجدي مهما أحركت أعصابك كن يا أخي مطمئن القلب. أنا أشكر الصابرين في كل مجتمع، صابرين محتسبين. يخبرنا كثير من الإخوة عن أناس منهم من رأينا قصصهم في الصبر والاحتساب. أنا أذكر لكم 3 نماذج. يخبرني أحد المشايخ يقول كنا جالسين مع أحد الأعيان من المشاهير، يقول معروف عنه الصبر والصلاح، لا تفوت الصلاة. يقول عنده ساعة أعطاه الله من الدنيا كثير، لكن دائم ينظر أذن، ويقول عنده سجادة في المسجد في الصف الأول ما يغادر، وعنده أموال وشركات، لكن الأذان هذا لو ينزل رأسه بالسيف ما يتأخر. يقول مرة وعنده صبر، يقول يأتيه مصائب وأمراض وفي أولاده، قال والله ما نراه إلا ضحوكا بساما راضيا بقضاء الله. يقول يحدثنا في العصر والقهوة تدور، يقول يصب لنا صباب عنده نشرب قهوة. قالوا شوية وإذا ابن له دخل قال يا أبتاه يا بوي ترى أخوي صدمه ولد فلان في المستشفى، الآن يقولون مات في العناية. قال الله المستعان إنا لله وإنا إليه راجعون. يقولنا كذا، يقول والله إنه ما تحرك من جلسته. قال ثم رجع إلينا قال في القصة اللي قلت لكم الشفاعة اللي جئتوا فيها أنا بكتب لكم إن شاء الله. يقول واصل في قصتنا حنا، ولما انتهى منا قام ذا قال تعال أنا باجي اتصال بالمستشفى وأشوف إن شاء الله، الله إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول أخذنا درس عالمي، أعظم درس، أعظم من 1000 محاضرة من وضعين. يقول يكمل مشوار نحن مشروعنا الذي كان قبل. وقد قلت لكم هذا، قد ذكر بعض الخطباء رجل عنده أسرة وهو راكب مع زوجته في سيارة صغيرة وأسرته في جمس أمامهم في صالون، قالوا في وهم ماشون مسرعون، قال وإذا بسيارة أخرى تأتي مسرعة وتضرب السيارة التي أمام الجمس هذا، قال فيتقلب أمامه ويرى أطفاله يخرجون أموات من الجمس ويتكسر ويتقلب بهم. قال ووقف سيارته، قال والله نزل من السيارة واستقبل القبلة وسجد لله ساجدا. لماذا؟ لأنه تذكر حديث إذا قبض عبد ابنك يعني قبض، قال الله والله يعلم سبحانه هو الذي أمر بقبضه. قبضتم، يقول الملائكة قبضتم ابن عبد المؤمن؟ قالوا قبضناه يا رب. قال قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا قبضنا ثمرة فؤاده. قال ماذا قال عبدي؟ قالوا حميدك واسترجع. قال الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، قصرا في الجنة، وسموه بيت الحمد.
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين، يقودنا دنيا ودين.
جماعة اخبرني أن ابن فلان يحفظ القرآن وأصبح يتعلم القراءات والروايات، له جهود في انفاق، في الصدقة، في الدعوة، في المشاريع الخيرية. أحد الدعاة المشهورين يعني بنى من المساجد عن طريقه أكثر من 1000 مسجد، يعني يطلع الجماعة من الخير وأجرى مع مقابلات في بعض القنوات الفضائية. هنيئا له، وعسى الله يرزقه حسن النية والإخلاص وغيره كثير. ونعرف من القصص لبعض الناس الصالحين شيء عجب، وأولياء الله قد لا يعرفون وهم مساكرون معكم في المدن وفي القرى ولا يدري بهم أحد، ولهم من الصدقات وأعمال الخير والصالحات فهنيئا لهم. هذا اللي تباهى به. أما أنك تقول مثلا فلان عنده قصور دور، الآن يا أخوان الذي يقود التجارة العالمية هم يهود وهم أعداء لله عز وجل، فكيف أنت تباري أناس أصلا الأوائل الأوائل عليك في تجارة عصر اليهود، وأنا لا أقول لك لا تطلب المال، لكنك لا تكون عبدا للمال، فهذا هو المطلب الشرعي الصحيح في هذا الباب. فقصدي من هذا أيها الأخوة تكون الهمة عالية، همة الطاعة. قال سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يقول أنت تكون حي القلب حي الضمير، ولكنك لا تطع من أمات الله قلبه عن ذكر سبحانه وتعالى وعن طاعته. أما أنبياء الله ورسله على بالمناسبة فإن الله سبحانه وتعالى قد قص علينا أخبارهم وأخبار مواقفهم ومشاهدهم رضوان عليهم السلام منهم إبراهيم، فإنه لما آمن بربه وأرسله ربه أراد أن يكون الخبر كالمعاينة، أراد أن يرى مسألة البعث والنشور، هو مؤمن بها عليه السلام، لكن يريد أن يرى كيف يحيي الله الموتى أمام عينيه، لأنه ليس الخبر كالمعاينة. إنسان مثلا أخبرك عن العسل، قال العسل هذا ممتاز، ثم شهد شاهد آخر، ثم ثالث، ثم رابع، ثم عاشر، أصبح عندك معرفة في ذهنك أن العسل هذا أنه سائل وأنه لذيذ وأنه موجود. حتى إذا قال لك أحد ترى ما في شيء في العالم اسمه عسل، تقول لا والله موجود، أخبار المشايخ والأعيان والصادقون والصالحون أنه موجود. فإذا جاء وجاوب بجركل وجاوب طاسة وإذا في عسل، قال هذا هو العسل الذي سمعناه، زاد إيمانك زيادة فأصبح الإيمان أكثر. المرحلة الثالثة، جاء فأخذت ملعقة وذقته، هذا هو عين اليقين، علم اليقين، هذا حق اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين جاءك اليقين حتى صل إلى العلم، وعين اليقين رأيته بعينك، وحق اليقين ذقته يعني شهدت بذلك وعشته. فإبراهيم عليه السلام يريد حق اليقين، يريد يطمئن، يقول يطمئن، قال ربي أرني أنظر إليك. إبراهيم رأى بقرة عليه السلام على الساحة، ساحة البحر، ماتت فنهشتها الدواب، والله يجمع الوحوش، قال كيف يجمع الله هذه بعد ما ماتت وتوزعت في بطون الحواصل وبطون الكواسر. قال سبحانه: أولم تؤمن؟ قال يا ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لم يشك عليه السلام. فأخبر الله سبحانه وتعالى بقصة الطيور التي سلفت معنا، وليس هذا مجال البسط، لكن علو همتي ازدادت إلى أن طلبت اليقين أو حق اليقين. فينبغي عليك أن لا تقف في العلم عند حد، كل يوم ازداد معلومة، كل يوم احرص على العلم الذي يقربك من الله، كل يوم اكتشف، كل يوم اقرأ كتابا، اقرأ يا أخي صفحة، تدبر يا أخي وجها من كتاب الله، لا تقف. والعجيب أن قصير الهمة، أنا وجدت بعض العوام حتى قلت يا أخي لو تعلمت أو حضرت بعض المجالس وطلبت التجويد، قال والله عندنا خير الحمد لله، والله أن كل شيء عاد واضح، الحلال والحرام واضح، وما يعرف نواقض الوضوء، ما يعرفها بالأدلة، ولا يعرف متى سجود السهو قبل شيء، لكن مقتنع كذا، لأن مسألة الجهل وصل جهله به إلى أن يصبح أنه عالم. بينما تجد العالم الكبير الآن تقول له تعلمت، قال والله لازلنا نتعلم، وعسى الله يزيدنا من العلم، وأنا أبحث هذه المسألة، تجده في الثمن وباقي يبحث المسألة وباقي يحقق الحديث، ولا زال يسأل معنى الآية حتى يموت. الآن سمحت الشيخ عالم الأمة الشيخ بن باز رحمه الله في التسعين تصدق قبل موته بأسابيع لا زال يبحث في الكتب، ونكنا نجلس معه ويطلب تخريج الحديث وتخريج المسألة، وسبعين سنة يطلب العلم، الألباني قبل بليالي خرج حديث. فالعالم ما ينتهي، والمؤمن دائم ما يشفع من الخير حتى يكون منتهى الجنة. ولذلك عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد الراشد غفر الله له: إن لي نفس ثواقة، تاقت إلى إمرة المدينة تفوليت إمارة المدينة، تاقت الزواج بالزواج من فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، تاقت إلى الخلافة فتوليت الخلافة، أما الآن فوالله ما تتوق نفسي إلا إلى جوار ربي في جنة النعيم. فأسأل الله أن يجمعنا به في جنة النعيم. إخوة الإيمان، لتكن هممكم في العمل الصالح، في الإيمان، في العلم النافع، فيما يقربكم من ربكم، وأبشروا بما يسركم من هممكم العالية أنكم تحبون الله وتحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل حضوركم لسماع كلام محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم وذكريات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي قربكم. وإلا أعلم أنكم ما أتيتم وراء ترغيب أو ترهيب من الدنيا أو لحظوظ نفسية، فغيركم الآن ألوف مؤلفة بل ملايين لا يرون هذه المجالس أصلا، وبعضهم يرى أنه يعني بإمكانك هذه المعلومات تحصلها في أي مكان. وإذا سألوا طالب علم أو شيخ قال ترى هذا اللي يدرسونه على الناس أنا قرأت وأنا صغير طفل، ما جواب جديد، يقولون كذا زيادة من الإعراب والغباء. حتى يقول المتنبي يقول من يهون يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلامه. وهذا دائما الغبي ما يدري أنه غبي طبعا، والأحمق ما يدري أنه أحمق. ومثل والمشكلة أنك إذا كنت مريض ولا تدري أنك مريض، أما إذا كنت مريض وعلمت أنك مريض سوف تتعالج وتداوى. فالجاهل اللي ما يدري أنه جاهل لا يتعلم، لذلك بعضهم الآن في السبعين لا يعرف شيء، إما في أمور الدنيا يعرف، حتى إذا سألته مسائل بسيطة سهلة في الدين قال ما أعرف والله، الحمد لله الدين وناس، الحمد لله مكفي الدين، أنا الحمد لله في عملي وفي ناجح في حياتي، ماذا أريد؟ اسأل المشايخ واسأل المطاوعة. فهو مراض في دنياه بالأقل القليل. أيها الإخوة، أسأل الله باسمه الأعظم الأجل الأكرم أن يتقبل مني ومنكم وأن يوفقنا ونجعل هذه المجالس مجالس الإيمان موصلة إلى مجالس الجنة، مجالس المؤمنين المجاورين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذه مجالس سيد الأبرار خير العالمين، عذب الكلام وحسنه يسر رياض الصالحين، نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين، نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين، يقودنا دنيا ودين.